الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لأحدثنكم حديثاً لا يحدثكم أحد بعدي. هذا الحديث كان يحفظه أنس، وهو يعلم أنه آخر الصحابة الذين يحفظون هذا الحديث، ولذلك قال للناس هذه الكلمة: لأحدثنكم حديثاً لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا الحديث العظيم فيه التحذير من اختلال الأمور في آخر الزمان، واختلال هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث علامة على خراب هذا العالم، كما يقول العلماء في شرح هذا الحديث. هناك ضرورات خمس لا تقوم الحياة إلا بها، والشريعة جاءت لرعايتها وحفظها وتكثيرها: حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. فإذا اختلت هذه الضرورات اختل نظام هذا العالم، فآذن بالخراب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بين يدي الساعة أيام تكثر فيها هذه الحوادث، ويبدأ فيها هذا الخراب. ومن هذه الأمور العظيمة التي يختل بها نظام العالم رفع العلم بأحكام الله تعالى، رفع العلم بالشريعة، الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أو من كان ميتاً فأحييناه، وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. رفع العلم الشرعي علامة على اختلال الحياة، وإيذان بخراب هذا العالم. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أزمان يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل، والمراد حثهم على التعلم، ترغيبهم في أن يقبلوا على علم دين الله تعالى، فيتعلم كل واحد منهم على الأقل ما يعنيه. يجب عليه أن يتعلم الفرائض التي كلفه الله تعالى بها، ويجب عليه أن يعلم المحرمات التي نهى الله تعالى عنها. فهناك قدر من العلم مفروض على كل مسلم أن يتعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هناك موقف سنقف فيه بين يدي الله، سنسأل فيه عن أمرين، كما قال ابن القيم، قال رحمه الله: قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون. الكلمة الأولى: ماذا كنتم تعبدون؟ والكلمة الثانية ماذا أجبتم المرسلين؟ هذان السؤالان سيوجهان للأمم، من هو الذي كنت تعبده وتتقرب إليه، وماذا كنت تفعل، ماذا فعلت أمام دين الرسول الذي جاء إليك، ماذا أجبتم المرسلين؟ فهذان سؤالان سيوجهان لكل أحد، وعلى المسلم أن يعد الجواب الصحيح إذا ما سئل عن هذا. قال ابن القيم: على المسلم أن يعلم أنه سينشر لكل فعلة ديوانان، لما وكيف، كل حركة من حركاتك تسأل عنها يوم القيامة هذين السؤالين: لماذا فعلت وكيف فعلت. السؤال الأول سؤال عن الباعث عن العمل، هل هو الإخلاص، هل هو إرادة وجه الله؟ والسؤال الثاني سؤال عن كيفية العمل، هل فعلت العمل على ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذان ديوانان سيسأل كل أحد منا بهما عن أقواله وأفعاله. وبهذا يظهر لكل واحد منا أيها الأحبة أهمية العلم بالشريعة، أهمية العلم بدين الله. لا نجاة لأحد إلا بأن يأتي بأعمال يرضاها الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا طريق لمعرفة ما يرضاه الله إلا بأن نتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس أحوج إلى علم الشريعة من حاجتهم إلى الشراب والطعام. ثم يبين لك وجه هذه المقارنة، يقول: فإن الواحد يحتاج إلى الطعام والشراب في يومه مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج لعلم الشريعة مع أنفاسه، يعني بعدد أنفاسك، بكل حركاتك أنت مأمور بأن تضبط تصرفاتك بما أمر الله تعالى وبما نهى عنه، ومن ثم فأنت محتاج إلى هذه الشريعة أثناء يومك وليلتك بعدد أنفاسك. عد الرسول صلى الله عليه وسلم الجهل بهذه الشريعة مرضاً، يجب على الإنسان أن يسعى لمداواة نفسه منه كما يسعى لمداواة جسده. إذا أصيب بوجع في جسده ضرب الأقطار البعيدة وأنفق الأموال الكثيرة من أجل أن يرفع عن نفسه هذا الداء. والجهل بحكم دين الله تعالى مرض، يجب عليك أن تسعى لمداواة نفسك منه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل، شفاؤه السؤال. العي مرض وله شفاء، وشفاؤه أن يطلب الإنسان علم ما أنزل الله ليرفع عن نفسه الجهل في هذا الجانب. نحن الآن لا نتحدث مع شريحة تريد ما زاد من علم الشريعة، إننا نخاطب كل مسلم عليه أن يتعلم دين الله تعالى. هناك فرائض في دين الله يجب تعلمها، ولا يعذر الإنسان بالجهل فيها، كما قال أحد العلماء في نظمه: العلم أسنى سائر الأعمال، وهو دليل الخير والإفضال، ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام، كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع، وظاهر الأحكام والصنائع، وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد، وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام. هناك قدر من العلم يجب على كل مسلم أن يبذل فيه وقتاً ليعرفه، ولا يعذر إذا وافى الله يوم القيامة وقد أمكنه التعلم ولم يتعلم. كلكم تعرفون قصة الرجل الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في ناحية من المسجد ثلاث مرات والرسول يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، وفي آخر مرة يقول الرجل والله يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني. أسمعت ما قال فيه رسول الله بعد ذلك؟ قال لو مات على هذه الحال مات على غير الفطرة، وفي رواية مات على غير ملة أبي القاسم، لن يعذر إذا جاء يوم القيامة بأعمال فاسدة لأنه كان جاهلاً لم يتعلم، ما دام يمكنه التعلم وما دام هذا العلم من شأنه أن يعلم للناس عموماً يعذر الإنسان بالجهل في مواطن استثنائية. ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو كان الجهل عذراً لكان الجهل خيراً من العلم، يعني أن يبقى الإنسان لاهياً ساهياً تاركاً لتعلم دين الله تعالى خير له من أن يكلف نفسه أثقال التكاليف وأعباء الأوامر والنواهي بعد أن يعلم ما أراد الله تعالى منه. علينا أن نراجع أنفسنا في تعلم ما أنزل الله تعالى إلينا، دواء هذا الجهل التعلم، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو الشفاء، أن يعلم الناس دينهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أيدي العلماء الربانيين الذين يبلغونهم دين الله. أما أن تستمر الحياة على هذا النحو من الإعراض والتجاهل والتغافل عن تعلم دين الله فهذا مؤشر مؤدٍ إلى الخراب والهلاك، كما سمعت في هذا الحديث من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم. مدافعة هذا بالإقبال على التعلم، كما قال أبو الدرداء ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، عليكم بالعلم قبل أن يرفع. على المسلم أن يحاسب نفسه في أن يتعلم دين الله تعالى، لا يصح أبداً أن يترك الدين للمفاجآت. الذي دعاني إلى الحديث عن هذا الموضوع كثرة ما وردني من الأسئلة خلال هذا الأسبوع عن مقطع انتشر على وسائل التواصل لفضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يتحدث فيه عن زكاة النخيل، وأن من بلغ معه النصاب من نخله ولو كانت نخلات قليلة في حوش بيته أو بجوار جداره، من كان له نصاب من النخل فعليه أن يزكي. وكثير من المسلمين للأسف يجهل مثل هذه الأحكام مع أنه حكم متعلق بركن من أركان الإسلام، الركن الثالث أداء الزكاة. فلا يصح أبداً أن يترك الدين للمفاجآت. يفاجأ المسلم اليوم بأن هناك فريضة عظيمة كان لا يعرف عنها شيئاً، ويفاجأ غداً بأنه يرتكب أمراً محرماً كبيراً عند الله ولا يدري بأنه محرم، ويفاجأ في يوم ثالث أن معاملة أدمن عليها في حياته هي ممنوعة في شريعة الله. لا يجوز أبداً أن يترك الدين للمفاجآت، الدين يطلب يتعلم، يعرف الإنسان ما الذي يريده الله منه وما الذي نهاه عنه. الصحابة الكرام كانوا مثلنا، كانوا بشراً مثلنا، لهم منافع ومصالح ومشغولون بأمور دنياهم مثلنا، بل كانوا يعانون الفقر والحاجة. كان المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان الأنصار يشغلهم العمل في المزارع، ومع هذا كانوا يتناوبون على حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبلغ الحاضر منهم الغائب ما غاب عنه من أمر دينه، وبهذا يصلح حال المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، نعم، في النخيل زكاة، وأنا ولله الحمد قد خطبت خطبة قديمة عن هذا الموضوع على هذا المنبر، ولا يزال بعض الإخوة يذكر هذه الخطبة. في النخيل زكاة إذا بلغت ثمرتها النصاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وزكاة النخل مجمع عليها بين العلماء، لا خلاف بين أهل العلم في وجوب الزكاة في النخيل، يعني في التمر وفي الزبيب، هذا مما أجمع عليه أهل العلم. وما بقي بعد ذلك فيه خلافات كثيرة. النخيل فيها زكاة إذا بلغ النصاب، وكيف يعرف النصاب؟ بهذا المقدار الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة الأوسق تساوي 300 صاع، وهذه الصيعان أو الأصوع من البر تساوي 612 كيلو تقريبا من البر. أما التمر فلا بد من معرفة الكيل المقدار، والإنسان ينبغي له أن يحتاط إذا كان يقدر أن نخله يحصل منه هذا المقدار أو أقل منه قليلا، يخرج الزكاة. والزكاة نصف العشر في الأشجار التي تسقى بكلفة ومؤونة. أما ما يسقى بماء السماء بالمطر ففيه العشر، نصف العشر يعني 5%، والعشر يعني 10%. فإذا حصل النصاب في النخيل وجبت الزكاة. ما هي الطريقة في أداء زكاة النخيل؟ النخل هناك وقت لوجوب الزكاة، وثم وقت آخر لإخراج الزكاة. أما وقت وجوب الزكاة وتعلقها في الذمة فهو زمان بدو صلاح الثمرة، حين تبدو الثمرة بالصلاح. على الإنسان أن يأتي بإنسان خبير في تقدير كمية الثمرة، فإذا أخبره بأن هذه الثمرة سيحصل منها هذا القدر من التمر، علم أن عليه الزكاة، وأصبح بعد ذلك مطالبا بإخراج الزكاة في زمن الإخراج. زمن الإخراج حين تجف الثمرة، حين تصير تمرا، لأنه حال كمالها وتمامها. فإذا أخرجه الإنسان قبل ذلك تمرا لا حرج عليه. المهم أن زكاة النخيل تخرج من التمر. وبعض العلماء كما سمعتم غير مرة يجوز إخراج القيمة، فإذا أخذ الإنسان بهذا القول وأخرج الريالات بدلا عن التمر تقليدا واتباعا لهؤلاء العلماء لا حرج عليه في ذلك، فيخرج قيمة هذا القدر. ومصارفه مصارف الزكاة، المقام لا يتسع للحديث عن كل مسائل الزكاة وتفاصيلها، ولكن يكفي التنبيه والإشارة إلى أن ثم أحكاما كثيرة علينا أن نطلب علمها وأن نسأل عنها، وألا ندع ديننا نهبا للمفاجآت كما قلت غير مرة. ورضي الله عن ابن عباس حين سئل كيف حصل له ذلك العلم، قال: بلسان سؤول وقلب عقول. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون له لسانا سؤولا يسأل عما يعنيه من دين الله، ويعقل بعد ذلك عن الله وعن الرسول ما أراد منه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز، يا رب العالمين، يا ولي المستضعفين، يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وله من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.